أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من المدرسة الشيخية التابعة مسلكا ونهجا إلى الشيخ أحمد ابن زين الدين الإحسائي، واستعرضنا آراءهم ولو بالشكل الإجمالي. نقف الآن على بحث جديد في مدرستين مشهورتين، ألا وهما المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية، ففي هذا البحث عدة نقاط، وكل نقطة إن شاء الله ندخل فيها ونعرف ما فيها وما حولها وما يدور حولها. أولا علينا أن نستعرض المباني الإخبارية والأصولية، هذه النقطة الأولى، حتى نميز المدرسة الإخبارية عن المدرسة الأصولية. هل هما يلتقيان في نهج واحد؟ والالتقاء والاشتراك هل هو في المسلك العقائدي، أم أن المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية يختلفان في العقائد أم بالفروع أم ما شاكل ذلك؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، علينا أن نستعرض الصراع الحاصل بينهما في الأزمنة المتقدمة. هنالك صراع أدى إلى كفر أحدهما الآخر، والصراع أكيد في المباني الفرعية في الأحكام الشرعية بين الأصول ويعني قواعد أصولية، سيأتي إن شاء الله الذي تبنتها المدرسة الأصولية والرافضة إليها هي المدرسة الإخبارية. فالأصولية يعتبرون الإخباريين هم الرافضة لمبانيهم الفرعية، فهنالك صراع إن شاء الله سيأتي ونبينه إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة، الفوارق الجوهرية بين الأصولية والإخبارية. هل هنالك فوارق جوهرية؟ والفوارق هل هي عقائدية أم هي في الأحكام الشرعية؟ والنقطة الرابعة هي انتخابنا للرأي السديد والتمسك بإحدى المدرستين. هل أن الحق مع الإخباريين أم أن الحق مع الأصوليين؟ نستعرض آراء كلا المدرستين ثم ننتخب بالدليل والبرهان أيهما أصح وأيهما هو الحق والحق معاه. لا شك ولا ريب أن المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية مدرستان شيعيتان ثابتان على النهج الجعفري، لا يختلفان ولا يتخلفان عن النهج العلوي الجعفري. فإذا ليس الخلاف في النهج العقائدي، والاختلاف بينهما لا يخرج أحداهما عن ربقة التشيع. وحينما نقول أن الحق مع الإخباريين فرضا لا نعني أن الأصوليين خارجين شنو عن نطاق التشيع، وليس لهم من علي حظ وليس لهم من النهج الجعفري حظ، بل هم على النهج العلوي الجعفري المهدوي. وإنما الخلاف خلاف في الأحكام والمباني الشرعية. المدرسة الإخبارية ظهرت في أوائل القرن الحادي عشر، مؤسس المدرسة الإخبارية هو الميرزا محمد أمين الاسترابادي، بلي محمد أمين الاسترابادي هو مؤسس المدرسة الإخبارية. المباني الإخبارية التي اعتمد الإخباري عليها في مدرسته وأثبت بها قواعد المدرسة الإخبارية وتميزت عن المدرسة الأصولية بهذه المباني، ويعتبرونها هي أس التشيع في حركتهم ومدرستهم وانطلاقهم. المبنى الأول الذي اعتمد عليه الإخباري، المبنى الأول هو العمل بالأخبار المنقولة عن المعصومين لا غيرهم، هذا المبنى الأول اعتمدوا عليه المدرسة الإخباريون اعتمدوا على هذا المبنى. المبنى الثاني، الأدلة الشرعية لا تكون إلا من الكتاب والسنة، خارج عن نطاق الكتاب والسنة لا يعتمدون الإخباريون عليه. المبنى الثالث، منع العقل في الإصابة للحكم الشرعي، المبنى الرابع، الكتب الأربعة الكافي للكليني على الله مقامه، والاستغفار والتهذيب للشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد ابن بابويه أعلى الله مقامه. هذه الكتب الأربعة عند المدرسة الإخبارية كلها قطعية الصدور، ما فيها قطعي الصدور. المبنى الخامس، الإجماع ليس مصدرا للتشريع إطلاقا، أما المبنى السادس تقليد الميت ابتداء جائز عندهم، جواز تقليد الميت، تريد أن تقلد الكليني أنت الآن جائز، تريد أن تقلد الشيخ الطوسي جائز وما شابه ذلك. هذه المدرسة الإخبارية وهذه بعض مبانيها الذي اعتمدوا عليها في مدرستهم وحركتهم منذ العصور الماضية إلى هذا العصر. ثم جاءت المدرسة الأصولية في قبال المدرسة الإخبارية، وكذلك لها مبانيها الخاصة بها، فعلينا أن نعرف تلك المباني حتى نميز الإخباريين عن الأصوليين. المبنى الأول الأصولي القول بحجية العقل، القول بحجية العقل والقابلية العقلية في استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. المبنى الأصولي الثاني، إن الإجماع مصدرا للتشريع. فلماذا قبل الأصوليون الإجماع ولم يقبله الإخباريون؟ الإخباريون قالوا بأن العامة قالوا بالإجماع بأنه حجة، ومن قال بأن الإجماع حجة من التشيع فهو على النهج العامي. الأصولي قال بأن الإجماع إما أن يراد به إجماع ليس كاشفا عن قول المحصوم فهذا نهج عامي فلا خلاف مع الإخباريين بذلك، أما لو كان الإجماع كاشفا عن قول المحصوم فلا مانع من أن نتخذ الإجماع حجة في مصادر ويكون مصدرا من مصادر التشريع. في الكبرى بلي هم يقولون على أنه نفو الإجماع مطلقا،
أنه ضمن المعصوم كيف يعلم يقطع بأنه الإمام معصوم ومن ضمن الإجماعات شيخ فوز
بلي بلي
بل.
نعم، إذا كان الشيخ الطوسي يقبله الإخبار بل يقبله الإخبار لأنه الشيخ الطوسي، لأنه الكتب الأربعة.
أقصد يعني قضية هاي تنسيق، هاي مثل أنه أنا هذا إجماع وهذا ضمن رأي المعصوم،
شلون أتيقن
بأن المعصوم
بل هي قضية يعني أي صحيح صحيح. هم قالوا أنه الإجماع بما هو إجماع، بما هو إجماع سواء كان كاشف أو ليس بكاشف هو شنو؟ ليس مصدر للتشريع. أما الرواية نقبلها. الأصولي قال لا، ليس كل الروايات نقبلها، وإنما الرواية الكاشف عنها أو الإجماع الكاشف عن رواية المعصوم هي شنو؟ حجة، وليس كل الروايات. فعلى كل حال الثالث بل ما يحتاج مثال، هو كشف وعدم كشف، إن كان كشف فهو حجة عند الأصولي، وإن لم يكن كشف فهو شنو؟ ليس بحجة جملة. وتفصيل الإخبار رفض ذلك بل. المبنى الأصول الثالث، ليس كل ما جاء في الكتب الأربعة قطعي الصدور، فرفض الأصولي بأن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة كلها صحيحة، المبنى الرابع الأصولي، الاجتهاد واجب عقلي بخلاف الإخباري، إن الاجتهاد شنو؟ ليس بواجب. بلي الاجتهاد واجب عقلي ليس بنقلي، يعني ما عندنا دليل نقلي على أن الاجتهاد شنو؟ واجب مطلقا. ولذلك حتى الآن ما الدليل على أن الاجتهاد واجب؟ لو عمل الإنسان بعمل لا يقلد فيه هل هو حرام؟ هل هو مقبول؟ هل هو مرفوض؟ أما يقولون في الرسالة العملية عمل العامي بلا تقليد باطل. هسه هذا البطلان منين اجى؟ الوجوب. هذا الوجوب هل هو نقلي؟ يقولون على انه رواية مال الحسن، من كان صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا هواه مطيعا لامر مولاه فعلى العوام او للعوام أن يقلدوا. هذه رواية ضعيفة السند كما أفاد بعض الأعلام المعاصرين أنها رواية غير مقبولة إطلاقا، فليس لها حظ من الصحة. فشرق أو غرب فلن تجدوا دليلا نقليا على وجوب الاجتهاد إطلاقا، وجوب التقليد يعني للمجتهدين. أما وجوب العقل، نعم العقل كاشف بأن رجوع الجاهل إلى العالم من الوجوبات من الضروريات، بل من باب دفع الضرر، من باب كشف ذلك. بلي آية قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذه الرجوع إلى المجتهد من العالم، يقولون لا، هذا التفقه هنا لا بد أن يكون تفقها شنو في الأمور العقائدية لا الأمور الفرعية، هكذا كذلك الفائدة. نعم بلي مثل من اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من مختصات أهل بيت النبوة، هذا يستدل به الإخباري. صحيح صحيح، لكن يحتاج إلى قرينة على أنه شنو يقولون. لا لا صحيح، هم يقولون على أنه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر أهل البيت سلام الله عليهم. أما يأتي إنسان ويقول أنا أقرب لأهل البيت، أنا كاشف عن أهل البيت، أنا ممثل أهل البيت، فهذا ما يحتاج دليل. نعم مستحيل يكون هنالك، فقط العقل، بل فقط العقل هم العقل. نعم باطل عقلان فقط، أما نقل فما عدنا. أحسن، يعني لو كان عمله مطابق للواقع، هذا العمل مطابق للواقع، حتى هذا الانطباق الواقعي يبطل إذا لم أرجع إلى زيد وعبيد، فما يكون. الحمد لله نحن مسؤولين. أحسن، على كل حال هذه المباني الإخبارية وهذه المباني الأصولية، علينا أن نعرف الآن الصراع المتقدم بين المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. حينما استعرض الأصوليون مبانيهم تجاه مدرسة الاستربادي الإخباري، شن النيسابور الهندي الإخباري حملة السباب والشتم على الأصوليين والمدرسة الأصولية، وألف كتابا يدافع به عن الحركة الإخبارية وآراء الاستربادي، وأسمى كتابه معلول العقول لقلع أساس الأصول. أي موجودة كده. وأظهر الأصوليون آراءهم في قبال ما قاله النيسابور الهندي، ودافعوا عن الأصول بكتابهم المعروف مطارق الحق واليقين لكسر معاول الشياطين. لا أتحدث مع المطائف، بلي مطارق الحق واليقين لكسر محاول الشياطين. فالإخباريين بنظر لطريش فيهم شياطين، وهو رد على آراء الإخباريين. ثم امتلأت أجواء القرنين الحادي عشر والثاني عشر بالصراع بين المدرستين، وبرز من الإخباريين في تلك الفترة الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة رضوان الله عليه، بعدين أصبح أصوليا بعد موته، قبل موته عفوا. بلي، وكان محل النزاع في كربلاء المقدسة، والتي كانت معقل للإخباريين. وهل اقتصر الصراع على ذلك؟ على ذلك لا، لم يقتصر الصراع على الآراء، بل تعدى إلى إظهار فتاوى من الأصوليين بعدم جواز الصلاة خلف الإخباريين وأئمتهم، وفتاوى من الإخباريين بنجاسة كتب الأصوليين، كما صرح الشيخ النراقي أعلى الله مقامه في كتابه جامع السعادات. وبعد ذلك جاء الشيخ الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه الزكية، واعتبر الأصوليون أن الشيخ الوحيد البهبهاني هو الرافع لراية الأصوليين الحقة، وبمناظراته وآرائه الفكرية نكس راية الإخباريين. والذي أدى إلى رجوع الكثير من علماء الإخباريين أمثال صاحب الحدائق أعلى الله مقامه. يعني هو الصراعات الحاصلة في ذلك الزمان وعدول الشيخ يوسف البحراني عن ذلك، كان له عدة كتب يؤيد بها مباني الأصوليين ولم يؤيد بها مباني الإخباريين. بل
قضية الشيخ يعني كأنما لا يمثل التطرف الإخباري،
نعم،
الاعتدال بين الأصولي والإخباري.
الشيخ البحراني، الشيخ البحراني في بداية الأمر كان مؤيد للآراء الاستراباديه. بل بعدما جاء الوحيد البهبهاني كانت هنالك مناظرات وما شاكل ذلك، فتبين الحق للبحراني فعدل من الإخباريين إلى الأصوليين. لكن لم تقتصر الصراعات على ذلك فحسب، وإنما نار الصراع لم تطفأ بين المدرستين، فألف الإخباريون كتابا لنصرة مدرستهم، وكان ذلك في عهد الميرزا النيسابوري. شوف النيسابوري صار هسه. وتصدى إليهم من الأصوليين بذلك العهد الشيخ جعفر كاشف الغطاء أعلى الله مقامه، وله كتاب في ذلك أسماء الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الجهال من الإخباريين. الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الجهال من الإخباريين. وللشيخ جعفر كاشف الغطاء كتابا آخر يشن به هجوما ضد محمد النيسابوري الإخباري، الحادي عشر والثاني عشر الهجري. واعتبر الكاشف أن النيسابوري تطاول على النهج المذهبي الشيعي بشكل واسع حتى ضاق الخناق على الإخباري، واضطر إلى الذهاب إلى السلطة الإيرانية أنذاك، والتجأ النيسابوري بسلطان إيران فتح علي شاه القاجاري محتصما بقصره. وهل توقف كاشف الغطاء عن ذلك؟ لا. بعد ذلك حث كاتب الغطاء السلطان على طرده ونفيه من البلاد إطلاقا، وقد ألف كتابا أسماه كاتب الغطاء عن معايب الميرزا محمد الإخباري عدو العلماء. ورد النيسابوري على كاشف الغطاء بكتاب أسماه الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق. وبعد ذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. جاء مرض الخنازير فتوفي من كاتب الغطاء بذلك، ففرح النيسابوري فرحا شديدا وألف كتابا أسماه مات الخنزير بالخنازير. حتى الآن احنا الإخبارية اخواننا وجاز الصلاة خلفهم عند بعض الأعلام الحمد لله. مات الخنزير بالخنازير، إلا أن الميرزا لم يتنعم بعد كاشف الغطاء وقال أن الجو في العراق قد خلا لنا، فجاء ليزور جعفر موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، فتعرض إليه الأصوليون فقتلوه هو أكبر أولاده. فقتلوا النيسابوري مع أكبر أولاده. ولم يكن ذلك بالجديد، لم يكن بلي انظر إلى هذه المقولة بعد، انظروا إلى هذه المقولة قبل الفوارق. ولم يكن ذلك بالجديد، فإن الأسترابادي كفر بعض الأصوليين كفر ها، ونتبهم إلى تخريب الدين كما ذكر ذلك البحراني في كتابه لؤلؤة البحرين، وكفر الفيض الكاشاني العارف المحدث الأصولي جمعا من علمائهم، ورد بعض علماء الإخباريين على الكاشاني قائلا الفيض كافر صاحب المقالات الصوفية والفلسفية ونظرية وحدة الوجود، فهو كافر ونجس عيانا عند الإخباريين. أنا شاهدت في بعض المواقع مواقع الإنترنت سئل السيد كمال حيدري حول المدرسة الإخبارية فأجاب أن ليس لهم من العقل حظ والإجماع كذا ويقول كذا، فشن عليه الشيخ محسن آل عطفور الإخباري حملة لعلها شبه التكفير وليس تكفير، قال إن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي كمال الحيدري آراء التشيع الحقيقية برده على ابن تيمية وهو أتعت منه وهو وما شاكل ذلك، شن حملة الهجوم على سماحة السيد كمال. الآن اكتبوا بلي اكتبوا إذا تريدون الشيخ محسن أو كلام السيد كمال حيدري حول الإخباريين بلي نعم ليس بجديدة. احنا نقول على انه منذ زمن طويل لم تظهر قضية الاخباريين والاصوليين وهذا الصراع قد دفن، الا انه هذه حادثة غريبة معاصرة بين سماحة السيد كمال. وين كان السيد كمال شنو لم يرد على هذا الشيخ بلي بلي ما تفرق أحسن بلي نعم لماذا كفر الشيخ كشف الغطاء كفر بعض علماء أو البيض الكاشاني كفر الآراء الشخصية بلي ونقول على أنه من العرفاء ونقول أنه متفق بل بل نعم نعم أذواق نعم بل صح نعم. صحيح. حتى يهذب قوله. حتى صحيح. صحيح. سيأتي إن شاء الله الكلام شيخنا حول العقل والخلاف بينهما بعد استعراض الفوارق الجوهرية بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية. خلنا نستعرض هذه الفوارق ثم نذكر الحق أين في الدرس الماضي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فبحث جديد في الفوارق الجوهرية بين المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية. كما تفضلتم أن الاختلاف ليس اختلاف عقدي، وإنما هو في الذوق والاجتهاد وفي عملية الاستنباط بين المدرستين. ولو بالشكل السريع نستعرض الفوارق. الفارق الأول، الأصولي يعد العقل والإجماع كمصدرين للتشريع إلى جانب الكتاب والسنة، والإخباري يرفضهما أصلا ويكتفي بالكتاب والسنة. بل الأصولي يعد العقل والإجماع كمصدرين للتشريع إلى جانب الكتاب والسنة، والإخباري يرفضهما ويقتصر على الكتاب والسنة. الأصولي يعتمد على علم الأصول ويجعله الحاكم على عملية الاستنباط في الحكم الشرعي. الأصولي يعتمد على علم الأصول ويجعله الحاكم على عملية الاستنباط في الحكم الشرعي. بينما الإخباري لا يرى للأصول أثرا في عملية الاستنباط. يعني قواعد الأصول كذا. بل إيش قال اي بلي مو بعد ما كان هو حدائق الناظرة. متى كانت بعد مناظرات الوحيد البهبهاني؟ لم تكن حدائق ولم تكن شنو مزارع اصلا، كانت حدائق للبحراني بعد مناظرات الوحيد البهبهاني، فألف الحدائق الناظرة، ولذلك يعتمدون عليه الأساتذة الآن والمجتهدون في البحث الخارج. نعم. الأصولي يرى أن مسائل علم الأصول ثابتة بلسان العترة، والإخباري ينسب علم الأصول إلى غير الشيعة. وضح ذلك. الشيعة الإخباري ماذا يقول؟ يقول أن الأصول عاميون، والشيعة والأصوليون يقولون لا، أنه نابع من العترة الطاهرة سلام الله عليه. الفرق الرابع، الأصولي يجعل لعلم الرجال حكومة على قبول الروايات، والإخباري يرى صحة الروايات لا سيما في الكتب الأربعة. بل الأصولي يجعل لعلم الرجال حكومة على قبول الروايات، والإخباري يرى صحة الروايات لا سيما في الكتب الأربعة، فإنها عندهم الروايات عند الإخباريين قطعية الصدور بخلاف الأصوليين. المشكلة احنا نزهم بها. الفرق الخامس، الأصولي يرى جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية عند فقدان النص. يعني لو فقدنا الإمارة ماذا ينتقل الإنسان؟ يعني هل هذا حرام هل هذا حلال؟ ما عندنا نص انه شنو على الحرمه. ماذا نقول؟ البراءة. شو يقول الأصولي؟ يقول جريان أصالة البراءة بالشبهات الحكمية عند فقدان الناس والإخبار لا يرى ذلك، بل يقول بالاحتياط عند الشبهات. كما قلتم انها شنو آراء شخصية، آراء شخصية. الفرق السادس، الأصولي يقر بحجية ظواهر الكتاب فيحكم بظاهره بينما لا يرى الإخباري ذلك. بل الأصولي يقر بحجية ظواهر الكتاب ويحكم بظاهره بينما لا يرى الإخباري ذلك، بل يطلب التفسير من لسان المعصوم نفسه. يعني أي آية قرآنية لم يكن فيها قول من المعصوم في التفسير أو التأويل لم تقبل، لا نستطيع أن نحملها شنو بالظاهر. أما الجانب التأويل العقلي يقولون العقل قاصر على أن يقتطف من شجرة القرآن أصلا. بني. الفرق السابع والأخير، الأصولي لا يجيز تقليد الميت ابتداء والإخبار يذهب إلى الجواز. والحق أين وفي أي المدرستين؟ وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أسرته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الإخباري؟